بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فهذا الدرس 13 من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البحوثي عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس باب جزاء الصيد. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 25 من شهر ذي القعدة من عام 1421.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جزاء الصيد. تقدم إعراب نظائر هذه الترجمة. المشهور باب خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هذا باب أو هذا باب جزاء الصيد. باب مضاف، جزاء مضاف إليه، جزاء مضاف أيضا، والصيد مضاف إليه. والجزاء عن القتل دون الأكل، والجزاء عن القتل دون الأكل. وقيل عليه جزاء ما أكل، وذلك بالقيمة. وهذا مذهب أبي حنيفة وفيه نظر. والصحيح أن الجزاء في القتل دون الأكل، وهو قول أكثر أهل العلم، وهو ظاهر الكتاب والسنة ومذاهب الصحابة رضي الله عنهم. جزاء الصيد أي المثل في الجملة إن كان له مثل، وإلا فالقيمة. وقد تقدم أن جماعة من أهل العلم جوزوا إخراج القيمة عوضا عن المثل أو الطعام أو الصيام، فيقدر المثل على ما قدره الصحابة إن كان له مثل، ثم تنظر قيمته فتخرج. كدية الآدمي جاء تقديرها 100 من الإبل، ويجوز إخراجها بالقيمة كما هو مذهب الناس هذا اليوم. تخرجون عن 100 أو عن 100 من الإبل قيمتها عوضا عن دية الآدمي، مع أن المنصوص عليه هو الإبل. يقول المؤلف رحمه تعالى: فيجب المثل من النعم فيما له مثل، لا يجب الانتقال عما له مثل إلى غيره. وليس المعنى امتناع إخراج الطعام مع وجود المثل أو الصيام مع وجود المثل، فقد تقدم من الله جل وعلا حين قال: ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين، أو هنا للتخيير، أو هنا للتخيير كما هو قول أكثر أهل العلم. وقد تقدم أيضا بحث قضية قتل الصيد، وهل اشترط في الجزاء أن يكون متعمدا أم لا، وفي ذلك قولان لأهل العلم. القول الأول قول الأكثر أن من قتله سواء كان متعمدا أو جاهلا فعليه الجزاء، وأجابوا عن قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا، أي على الغالب. قالوا: لأن السنة قد دلت على وجوب الجزاء ولم تفرق بين عالم وجاهل. والقول الثاني بأنه لا شيء عليه، لا شيء على الناس ولا على الجاهل. وهذا أو هذه رواية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وظاهر القرآن تحمل الأدلة الأخرى على الآية. ولن ينبغي اضطراد القاعدة في من ترك واجبا ناسيا أو فعل محظورا جاهلا، سواء كانت لافا أو غيره، ولأن هذا حق لله فيسقط بالجهل والنسيان لعموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى على قوله: فيجب مثل النعم فيما له مثل، لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا، حيث ليس لأحد يجعل في الضبع جفرة، وقد جعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم كبشا. هذا معنى فيما له مثل، وليس معنى أنه لا يجوز الانتقال من هذا إلى الطعام أو من الطعام إلى الصيام، إنما يجب الانتقال من المثل إلى ما هو دونه. فإذا أردنا أن نقدر يجب أن ننتقل إلى المثل ونقدر قيمة المثل. وهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الضبع كبشة رواه أبو داود وابن الجارود وابن حبان من طريق جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد عن عبد الرحمن ابن أبي عمار عن جابر بن عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. وزيادة ويجعل فيه كبش مختلف في صحتها، ولم يذكرها ابن جريج عن عبد الله ابن عبيد، شاهد عند النسائي والترمذي وصححه البخاري أيضا. وقد صح هذا الخبر عن جابر بن عبد الله موقوفا، قال في الضبع إذا أصاب المحرم كبش، رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار، وقد رواه ابن خزيمة في صحيح مرفوعا وصححه الحاكم. ويرجع فيما قضت في الصحابة إلى ما قضوا به، لقول تعالى يحكم به ذوى عدل منكم، وليس هناك أعدل من الصحابة ولا أثقل الله من الصحابة ولا أعلم من الصحابة ولا أحسن قياسا ولا تقديرا من الصحابة. فيرجع إلى ما قضت به الصحابة، فإذا قضى الصحابة في شيء فليس لنا أن نعدو إلى غيره، لظاهر القرآن يحكم بذو عدل منكم، ولأن لم يأتي شخص أعدل من الصحابة في من جاء بعدهم فيقضي في هذا الشيء، إذن فنرجع إلى ما قضى به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينئذ لا داعي لتعدد الأحكام، كلما جاء شخص جدد حكما، هذا يأتي بحكم هذا يأتي بحكم، نقتصر على ما جاء عن الصحابة فيما قضوا به، وفيما لم يقض به الصحابة يحكم به ذو عدل من المسلمين، وقد يشير المؤلف القضية في آخر الباب. فلهذا لا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى، لأنهم أعرف وقولهم أقرب إلى الصواب، ولأنهم أعرف في مواقع الخطاب فحكم حجة على من جاء بعدهم. وقد استدل المؤلف على ذلك بقوله، قال ولقوله عليه السلام أصحابك النجوم بأيهم اهتديتم. وهذا الخبر قد روي عن عدد من الصحابة ابن عمر وأبي هريرة وجابر بن عبد الله، ولا يصح من ذلك شيء، ولا يأخذ طريق من ضعيف أو كذاب. ولهذا قال البزار هذا الكلام لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حزم رحمه الله هذا خبر مكذوب موضوع باطل. وقد صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب اتباع سنة الخلفاء الراشدين، روى هذا أحمد وأبو داود والترمذي وصححه من حديث العرباض ابن سارية، وفي صحيح مسلم أيضا حديث بقتادة قال صلى الله عليه وسلم فيطيع أبا بكر وعمر يرشد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومنه في النعامة بدنا، قال ومنه أي مما قضى به الصحابة في جزاء الصيد في النعامة بدنا. يقول المؤلف روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية لأنها تشبهها، وذلك في كثير من صفاتها. وقد روى الشافعي في الأم والبيهقي في السنن من طريق ابن جريج عن عطاء الخراساني أن عمر وعثمان وعليا وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية قالوا في النعامة يقتلها المحرم بدنه. علق على هذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث سبب أن عطاء لم يدرك أحدا من هؤلاء، لكن قال الشافعي وهو قول الأكثر ممن لقيت فبقولهم أن في النعامة بدنة وبالقياس قلنا في النعامة بدنة لا بهذا، ولكن جاء في صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال في قتل النعامة بدنة، رواه البيهقي وغيره. وعلي بن أبي طلحة وإن لم يسمع من ابن عباس لكن يروي بواسطة كابر الحفاظ الرواة عن ابن عباس سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة. وروى البيهقي أيضا من طريق عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس أنه قال في النعامة جزور. قال البيهقي في معرفة السنن والآثار إسناده حسن، وهذا قول أكثر أهل العلم أن في النعامة بدنة، وخالف في ذلك النخعي وأبو حنيفة وقالوا في النعامة القيبة. والقول ما قال الأكابر من أهل العلم، والإسناد إلى ابن عباس قوي، ولأن النعامة تشبه البعير في كثير من الصفات، ولأنه قد حكم به غير واحد من أهل العدل فوجب المصير إلى حكمهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي حمار الوحش بقرة روي عن عمر، وعن أحمد رواية قال في حمار الوحش بدنة، وأيما أخرج أجزأ، فإن البدنة أفضل أو أكثر لحما من البقرة، وإذا أخرج البقرة أجزأ لأنه المقضي عند أكثر أهل العلم. قال وفي بقرته أي الواحدة من بقر الوحش بقرة، قال روي عن ابن مسعود، المروي عن ابن مسعود أنه قال في حمار الوحش بدنة، هكذا روى البيهقي في السنن الكبرى. وقال ابن عباس في بقرة الوحش بقرة، أخرجه البيهقي وغيره. فالأخرج هذا أو هذا أجزى، لأن نقل الأمران عن السلف ولم يتفقوا على البدنة ولم يتفقوا على البقرة، قيل بدنة وقيل بقرة، فإذا أخرج هذا أو هذا أجزى. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي الأيل على وزن قنب وخلب وسيد، يقال إيل وأويل فعيل وفعيل، ويقال أيل كسيد، وهو الذكر من الأوعال. ففيه ثلاث لغات، إيل على وزن قنب، وأويل على وزن خلب، وأيل على وزن سيد. وقد قضى ابن عباس في قتله بالبقرة، رواه الشافعي وغيره من طريق أبي إسحاق عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس، وفي إسناده انقطاع. قال المؤلف وفي السيتل بقرة، قال الجوهري السيتل سيس جبلي، والوعل المسن. قوله وفي الوعل بقرة، يقال الوعل فتح الواو والعين، فتح الواو والعين، ويقال الوعل فتح الواو وسكون العين، ويقال الوعل بكسر العين. وفي الوعل بقرة، قال يروى عن ابن عمر أنه قال في الأروى بقرة، وهذا قول سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد، وهم ذو عدل فيصاروا إلى قولهم، قال في الصحاح الوعل هي الأروى، وقال في القاموس الوعل بفتح الواو مع فتح العين وكسرها وسكونها تيس الجبل له قرنان منحنيان، وجمع الوعل أوعال ووعول. وفي الضبع كبش، قال المؤلف رحمه تعالى وفي الضبع كبش، وهذا بالاتفاق كما تقدم. قال الإمام وحكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش، تقدم الحديث الوارد في ذلك وتخريجه، ولأنه أشبه بذلك فليس لأحد أن يعتاض عن ذلك بجفرة مثلا، لأن الكبش أعظم. قال المؤلف رحمه تعالى وفي الغزالة عنز، وقد ثبت هذا عن عمر بن الخطاب رواه مالك وغيره وقال به أهل العلم. قال المؤلف روي عن جابر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الضب شاه، وهذا روى الدارقطني والبيهقي من طريق الأجلح عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي علل، الأولى قد رواه الثقات عن أبي الزبير عن جابر عن عمر من قوله، وليس في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال البيهقي الصحيح أنه موقوف. العلة الثانية تفرد الأجلح برفعه. العلة الثالثة الكلام في الأجلح فلا يحمل تفرده فكيف بمخالفته. الصحيح أنه في الغزالة عنز كما حكم بذلك عمر وغيره. قال المؤلف وفي الوبر ودويبة كحلاء دون السنور لا ذنب لها جدي. الجدي من أولاد المعز، الجدي من أولاد المعز له 6 أشهر فأكثر ولم يبلغ السنة، وقيل فيه جفرة من أولاد المعز ما أتى عليه 4 أشهر. قال الشافعي رحمه الله تعالى فإن كانت العرب تأكل الوبر ففيه جزع ففيه جفرة فليس بأكبر من الجفرة بدنة. قال مؤلف رحمه الله تعالى وفي الضب جدي قضى به عمر وأربد، رواه الشافعي وغيره. فقد قال عمر رضي الله عنه لأربد احكم فيه أي في الضب، قال أربد أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم. قال له عمر إنما أمرتك أن تحكم ولم آمرك أن تزكيني. فقال أرى فيه جديا قد جمع الماء والشجر. فقال عمر فذاك فيه. قد صححه ابن حجر رحمه الله في التخصيص، وقال بذلك أحمد والشافعي. وعن أحمد في رواية عن قال فيه شاة، وقال مجاهد حفنة من طعام، وقيل لا شيء فيه. والذي قضى به عمر رضي الله عنه أولى بالاتباع. والجدي الذكر من أولاد المعز له 6 أشهر أي فأكثر. قوله وفي اليربوع جفرة لها 4 أشهر روي عن ابن عمر وابن مسعود، وصح عن عمر أنه قال وفي اليربوع جفرة، رواه مالك وغيره. وهذا قول ابن مسعود رواه عنه البياقي في السنن. وقال عطاء وفي اليربوع جفرة، قال الشافعي وبهذا نأخذ. والناس ينطقون اليربوع الآن بالجيم، يقولون الجربوع، هو اليربوع هو الجربوع. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي الأرنب عناق، قضى بذلك عمر رضي الله عنه، رواه عنه مالك في الموطأ، وهذا قول ابن مسعود. قال الشافعي وبه نأخذ. والعناق الأنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة، وقيل بأن العناق فوق الجفرة، وقيل بأن العناق ليست بأصغر من الجفرة. المؤلف يقول أصغر من الجفرة، والقول الثاني أنها فوق الجفرة، وهذا الأقرب. قال في الحمامة شاه، قال حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبد الحارث الخزاعي، وقد أسلم يوم الفتح وأقام بمكة في حمام الحرم. هؤلاء الأئمة قضوا في من قتل حمامة في الحرم بشاه، فقيس الحرم على الإحرام في من قتل حمامة. قال ابن منذر رحمه الله تعالى في كتاب الإجماع، وأجمعوا على أن في حمام الحرم شاة، وانفرد النعمان فقال في ذلك القيمة. والذي حكم به الصحابة في حمام الحرم أن عليه شاة روى ذلك الشافعي عن عمر وحسن ابن حجر في التلخيص، ورواه ابن أبي شيبة عن عثمان، وروى البيهقي بسند صحيح عن ابن عباس أنه جعل في حمام الحرم على المحرم والحلال في كل حمامة شاة. وروى البيهقي عنه أيضا بسند قوي قال وما كان سوى حمام الحرم ففيه ثمنه إذا أصابه المحرم. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، حيث قال في حمام الحرم شاه لحكم الصحابة، ففيما عداه يبقى على الأصل أي الثمن والقيمة. بينما ذهب أحمد وأكثر أهل العلم إلى القياس على حمام الحرم الإحرام، يعني يقاس حمام الحرم على حمام الإحرام. الصحابة رضي الله عنهم قضوا في من قتل حمامة في الحرم بالشاة، وقاس أكثر أهل العلم على ذلك الحمامة إذا قتلت وقت الإحرام، لأن الحمامة مضمونة لحق الله جل وعلا، فلا فرق بين هذا وهذا. ولأن الصحابة حين قضوا في حمامة الحرم بالشاة دل أنها مثلها، والله جل وعلا يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم. بينما قال مالك رحمه الله تعالى إن قضاء الصحابة في الحرم لحرمة الحرم وليس لأجل المثلية، والدليل على ذلك أن ابن عباس حين قضى في الحمامة في الحرم قال وما سوى ذلك فيه القيمة. فرق ابن عباس بين الأمرين، ومن كبار الصحابة علما وفقها، حين جاء عنه النص بالتفريق بين الأمرين علم قوة مذهب مالك والمذهب الجمهور أحوط. الحمام كل ما عب الماء، وذلك من غير مصر حيث يشرب متواصلة وهدر. والحمام جمع حمامة يقع على الذكر وعلى الأنثى، والمؤلف عرف الحمام قال كل ما عب الماء وهدر، فيدخل فيها الفواخذ والوراشين والقطا والقماري والدبسي. وقد روى عبد الرزاق في المصنف حديث الثوري عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في الدبسي والقطا والحباري والقماري والحجل شاة شاه، عن كل واحدة شاه. وهذا الإسناد فيه لين، وهذا الإسناد فيه لين، ولكن عليه العمل عند أكثر أهل العلم. فمن قتل شيئا من الحمام في الحرم أو الإحرام فعليه شاه. وقال مالك من قتل حمامة في الحرم سواء كان محرما أو غير محرم فعليه شاه، لأن الصحابة حكموا بذلك. ومن قتل حمامة في الإحرام خارج الحرم فعليه القيمة. معلوم أن القيمة الحمامة تساوي 10 أريل، بل إذا قدرنا بالشاة تساوي 300-400 إلى 500 أو قد إلى 600. قال مالك لأن ابن عباس فرق بينهما، حكم بهذا في حكم، وهذا في حكم، ولم يأتي عن الصحابة ما يخالفه، لأن حكم الصحابة المتقدم في الحرم لا في الإحرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما لم تقضي في الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين فيحكمان فيه بأشبه الأشياء من حيث الخلقة لا القيمة، لقوله تعالى: يحكم به ذو عدل منكم، ويجوز أن يكون القاتل أحد الحكمين، فقد أجازه عمر، وتقدم الإسناد في ذلك رواه الشافعي وغيره حين قال لأربد احكم، ونص عليها الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره، وهذا بمنزلة تقويمه عروض التجارة لإخراج زكاته، فلا فرق بين هذا وهذا، كما أننا نجوز أن يخرج الإنسان زكاة عروض التجارة، فلا فرق بين كوننا أن نجعل حكما على نفسه في الجزاء. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وما لا مثل له كباقي الطيور، يقال وما كان أصغر أيضا من الحمام كالعصافير والبلابل، ففي ذلك القيمة لتعذر المثلية، وما كان أكبر من الحمام ولا مثل له، فالمؤلف رحمه تعالى يقول فيه القيمة، وقيل فيه الشاه، وقيل فيه شاه، وقد تقدم قول ابن عباس في حمام الحرم في شاه، والحمامة يقتلها المحرم خارج الحرم فيها القيمة على ما سبق في ذلك من الخلاف. وقال بعض أهل العلم: ما كان أكبر من الحمام يلحق بالحمام، واستدلوا بأثر المروي عن ابن عباس السابق الذي رواه عبد الرزاق وغيره حين قال: في الدبسي والقطاه والحباري والقمار والحجل شاه. وصحيح أن يفصل في الموضوع فيقال: إن كان له مثل أو حكم به عدلان بأن هذا مثل هذا فيجب إخراج المثل، وإن لم يحصل له مثل أو تقدير له مثل فننتقل إلى القيمة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد، وهذا مذهب أحمد والشافعي، وقال أبو حنيفة ومالك: على كل واحد منهما جزاء كالقصاص في قتل الجماعة، كالقصاص في قتل الجماعة بالواحد. وفي هذا نظر، وبين مسألتين فروق، فالواجب في قتل الصيد المثل، والزائد عن المثل خارج عن ذلك فلا يجب حينئذ. وقد أفتى بذلك ابن عمر رواه الدارقطني ورجحه في المغني، فحينئذ إذا اشترك عشرة في قتل صيد واحد تلزمهم كفارة واحدة، وهذا الصحيح من أقاويل أهل العلم، والله أعلم. نقف على قول المؤلف رحمه تعالى: باب حكم صيد الحرم.
نعم. وقال بأن الحمامة فيها صيد
خارجية. إيه، هذا مذهب مالك.
أنا أقول هذا القول، فكل من كان ما لم يبلغ حد المثلية من
النعم يكون فيه قيمة. إيه نعم، وهذا قال فيه غير واحد من أهل العلم، لكن يبقى الصحابة رضي الله عنهم حين حكموا على الحمامة في الحرم بالشاه، الظاهر والعلم عند الله أنه ليس لذات فقط المكان، وإنما هو للمثلية. إذا ثبت أنه للمثلية أو كان الظاهر أنه للمثلية، فأي فرق بين هذا وهذا؟ فالصحابة رضي الله عنهم ألحقوا هذا بهذا، فحين نلحق هذا بالحرم نلحقه أيضا في وقت الإحرام، ولا سيما أن الحمام يشبه الشاب بالعب، إنه عب الماء عبا ولا يمتصه، فمن هذا الباب يعني وقعت المشابهة. بنى ابن عباس في الرواية الأخرى وهو قول مالك، قالوا بأنه ثبت عن الصحابي نفرق بينهما، والفروق أكثر من الفروق بين الشاة والحمام أكثر من الجوامع أو الجامع بينهما، فيقال فيما قضى الصحابة في الحرم نقتصر على أشياء، وفي الإحرام يقدر بالقيمة، وهذا اللي قلنا ذهب إليه من مالك رحمه الله تعالى.
الرقمتين أكبر منها
يلحق بها إذا كانت المثلية مشابهة، ولا يلزم المثلية تكون من كل وجه، لأن الصحابة رضي الله عنهم حين حكموا في نعامة قالوا بدنا، الفروق كثيرة ولك التشابه في كثير من الأشياء، فكان هذا هو الجامع. فذلك إذا اتفق عدلان على شيء أقبل قولهما إذا كان أصحاب الخبرة في الأمور، ولا يشترط يكون الإنسان فقيها أو عالما، إذا كان خبيرا بمثل هذه الأمور قبل قوله وإن كان عاميا في المسائل العلمية. وإذا لم يتفق اثنان يعني واستشكل الموضوع نلجأ إلى القيمة، قيمة حمامة، لو كان قيمة الشاة فأكتبه جمع كبير من أهل العلم كما تقدم، وهذا يجوز مطلقا أصلا على الصحيح، إن تقدر الشاة تخرج قيمتها يجوز مطلقا كدية الآدمي، وجبت في ذلك 100 من الإبل نخرج قيمتها. الكلام على قيمة الحمامة، على القول بأنه يخرج قيمتها خارج الحرام قيمة الحمامة ليس قيمة الشاة، كنت شخص لا إشكال فيه على رأي طائفة من أكابر أهل العلم. نعم يعقى ذلك، يعقى ذلك.
نعم القول بأن إخراج القيمة بالنسبة للحمام، لو قتل مجموعة من الحمام فقد تفيم كل واحدة،
كل واحدة نعم على القول بالقيمة على القول أيضا بالشاة،
أما بالقول في الشاة من قبل قلنا أنه إذا قتل جمعا عليه شاة واحدة،
هذا قول من أقوال العلماء، القول الثاني لا على الخلاف يبقى على حسب المفتي، إن كان المفتي يرى أنه إذا قتل عن كل واحدة جزاء فهذا يجب عليه يخرج عن كل واحدة شاة، وإذا قلنا عن الجميع جزاء واحد يخرج القيمة واحدة، إذا قلنا بقول الثاني لا يختلف الحكم، هذا على الراجح وعلى من المفتي واجتهاده في هذه القضية. إن بعض العلماء كما تقدم يرى أنه إذا قتل مجموعة من الحمام في دفعة واحدة ولم يكن قد كفر في المجموع كفارة واحدة، وقال غير واحد من العلم بأنه عن كل واحدة يخرج شاة.